بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية، ما نزال مع الضيافة وآداب الضيافة. وذكرنا بالأمس من آداب الضيافة أن الإنسان يحسن النية فيضيف الناس لأجل الله لا سمعة ولا رياء، وذكرنا أن من آداب الضيافة أن الإنسان يبش ويهش في وجه الضيف ويحسن استقباله ويتبسم ويلقاه بعبارات ترحيب والبشر وبانشراح الصدر، وينزل الضيف في المكان اللائق به ويقدم لواجب الضيافة ويكرمه تأسيا بنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وكذلك من آداب الضيافة أن ينقل الطعام إلى أضيافه إذ لم يكن في ذلك تكلف عليهم. وكذلك من آداب الضيافة أن الإنسان لا يتكلف للضيف وإنما يقرب له ما يستطيع ويحتسب بذلك وجه الله، وأن يعطي الضيف حقه 3 أيام بلياليها ثم يعطيه الجائزة. وقلنا الجائزة هو يعني ما يعينه على إتمام سفره، وتسمى الجيزة، يعني ما يعينه على أن يتجاوز بقية سفره. وكذلك اليوم من آداب الضيافة اللي سنتطرق لها هو أن يخدم الإنسان ضيفه بنفسه أو بأولاده، فهذا مما أرشد إليه القرآن الكريم في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه كما قال الله تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فها هنا قام إبراهيم عليه الصلاة والسلام بخدمة الأضياف بنفسه، وقد بوب عليها البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فقال باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. ولا شك أن هذا مبالغ في الخدمة، وأنا في الحقيقة شفت في بعض دول الخليج جزاهم الله خير، يعني هذا شيء شفته بعيني، عزمونا بعض الناس في بيتهم، فللأمانة يعني من دخلنا عندهم ضيوف إلى أن خرجنا ما شفنا خادم يخدمنا، إنما الذي يخدمنا أبناء صاحب الدار، يعني جزاه الله خير من صب القهوة، من استقبالنا، من تقديم الطعام، من شيلة الطعام، من وضع السفر، من وضع الفواكه، يعني حقيقة شيء يفرح النفس أن أبنائك هم الذين يخدمون هذا الضيف وهم الذين يقومون على رعاية الضيف، بالإضافة للوالد اللي هو صاحب الدار الذي كان مع أبنائه في خدمة أضيافه، وهذا من السنة النبوية اللي يجب علم أبنائه عليها. وبالمناسبة ليش إذا زارونا ضيوف نحرم أولادنا من حضور مجالس الضيوف؟ السبب إن في كثير من الأحيان الأبناء ما تعلموا آداب المجالس، هذا السبب. سبب شو السبب؟ إن الناس إذا جاءهم ضيوف خشوا عيالهم، خش عياله لأنه ما علم أبناء آداب المجالس، شلون يسلم، شلون يستقبل الناس، شلون يقبل الكبير على رأسه ولا يقبل يده، شلون يسمع، شلون ينصت، شلون يتكلم مع الآخرين، متى يسأل، متى يسكت، لا يرفع صوته، إذا سألوه ماذا يقول. يعني مع الأسف في كثير من الأحيان عيالنا ما نشأوا على معرفة إحنا نسميهم رسوم الرجال، ولا معرفة الآداب، ولا معرفة الأخلاق، سواء البنات مع الإناث ولا الأولاد مع الرجال. ولذلك إذا جاء لضيف خش عياله وما طلعهم. الأصل أنك تعلم آداب المجالس، سيأتي إن شاء الله تعالى حلقة كاملة عن الكلام في آداب المجالس وآداب الكلام، شلون نعلم أولادنا آداب الكلام وآداب المجالس، ثم بعد ذلك ندخلهم مجالسنا، خلي يقعد، ما عندنا أسرار، خلي يقعد يسمع، يستقبل الضيوف، يسمع حديث الكبار، يستفيد منهم. وكم من ابن حضر مجالس والده استفاد، حتى أن واحد قال لي شيخ أعظم جريمة ارتكبها والدي في حقي هو أنه حرمني من مجالس الرجال حتى صرت كني بنت. وبالفعل يعني مع الأسف يعني رجل كبير تصرفاته كانت تصرفات بنات، في حركة يده، في كلمات اللي يختارها، قال لي أن أنا الولد الوحيد وكله عندي بنات، وأبوي الله يجزاه خير كله تاركني مع البنات، إلى أن كبرت وشبيت ومشيتي، حركاتي، كلماتي، اختيار الكلمات كلها كلمات أنثوية نسائية، حركات يده، مشيته، قال السبب. وهو رجل يعني رجل فاضل ورجل صالح، رجل كبير يعني الآن يمكن صار جد. والسبب في هذا هو أن الأب جزاه الله خير حرم الابن من أن يشارك في مجالس الرجال، أن يحضر مجال، أن ما يأخذ مع المسجد، ما يأخذ مع السوق، ما يأخذ مع العمل، ودائما قطة في البيت، يخلي المربي يتربي ويخلي التلفزيون يربي. لا غنى للأبناء عن تربية آبائهم، لا غنى أبدا، ما يستغنون، لا البنت تستغني عن أبوها ولا الولد يستغني عن أبوه. هذا الأب مظلة، الأب جناح، الأب ستر، الأب حجاب، الأب وقاية، والأم كذلك. فلذلك أنا أقول أن علينا حقيقة أن نقوم بخدمة أضيافنا بنفسنا كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك من الآداب الإحسان إلى الضيف مدة إقامته، وذلك بتوفير مكان مناسب له للنوم وكف ضجيج الأولاد عنه وتقديم منشفة له وتقديم مسادة وتجهيز حمام وتقريب طيب وتقديم المرآة ليتجمل بها وينظر إليها، كما فعل الإمام أحمد لما جاءه الشافعي قرب له الإداوة وقرب له الإبريق وقرب له الطعام وما ترك شيء ما قرب فرحة به، يعني حتى يقال إنه فأكل من الطعام فشبع، فقالوا له أكلت كثيرا، قال طعام الكريم دواء، طعام الكريم دواء. نعم، يعني طعام واحد مثل الإمام أحمد هذا شفاء، لأن رجل يتحرى الحلال ذلك كان يحرصون على هذا، مو مثل واحد ضيف نزلنا عند الله يعفو عنا، ضيفنا مرة سنة من السنوات في بلد من البلدان، رحنا عنده وكان شتاء بارد وبلدهم فيها ثلج، فزال الله خير ضيفنا عنده وكان يعني هو عزمنا على عرس ولده وتكلفنا ورحنا له، فلما وصلنا هناك صار الفجر، قمنا الفجر قلنا يا حجي نبي الماي بنتوضأ، قال والله أخي الماي مكحطة، قلت يا شنو ماي مكحطة، قال ماي مكحطة يعني ما في ماي خلاص، الماي متجمدة الماي في المواسير كلها، قلت له يا أخي انزل الماي متجمدة في المواسير، يا أخي احنا ضيوف عندك بنصلي الفجر سخلنا ماي، قال شو سوي نستنى الأولاد يقعدوا من النوم وبعدين يصلوا الفجر، مشكلة ما يصير مو ضياف هذه، خل نروح فندق يا أخي نسكن أحسن لنا يا أخي، نلقى فيه ماي حار، واحد يبي ماي حار ما. ومرة واحد زال الله خير بعد يقول واحد من الأخوة عزمنا بعد يقول وضيفنا عنده في بيته ودخلنا الضيافة وصك الباب وراح، صرنا مثل المساجين، يقول نادي ما يسمعنا، نتكلم نصيح ماكو ماي، يقول مو مش كذي، يقول لح فراش ما في الحاف أصلا، يقول يوم أصبحنا الصبح نومنا كذي على الفرش خالية، والله يقول شيخ لا مخدة لا الحاف لا شيء، يقول سألناه قلنا أبو فلان، قالوا سامحوني والله الخدامة اليوم ضافة كل شيء ومغسلة كل شيء، ما تدري إن حسبالها ماكو واحد، قلت زين عم خدام أنت، طيب أنت دش داخل طل يا أخي شوف في فرش ما في فرش، قال إحنا عادة في فرش ما حد يشيله، بس تفاجأت إن الخدامة شايله كل شيء، قلت طلع علينا بالليل شوفنا أحياء أموات طالع موجودين وموجودين، قال لا قلت أبي ترتاحون تعبانين صكيت الباب عليكم مشيت، ما يصير يا أخي هذه ضيافة، هذا سجن، هذا مو ضيافة، يمكن السجن بعد أرحم وأحسن من هالضيافة هذه. شاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءك الضيف تكر يا اخي لا ضيفه خلاص خليه يروح فندق يا اخي يرتاح، خلي فلوسه تعزه يا اخي يشتري راحته بفلوسه ولا ازعاجك، ولا تضيف لك واحد وعيالك 24 ساعه صراخ على راسه وطقطقه وازعاج، وهذا كله من التسلط اعوذ بالله ومن الاذيه، وقد لا تكون الاذيه منك انت بس، حتى الاذيه احيانا من جارك، كل واحد عندنا جارنا نسأل الله العافية كأنه شيطان ما يشتغل له بالليل، يقول لا صار بالليل اشتغل حداد واشتغل نجار، قام يطقطق طول الليل طاق 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 اشتغل نجار، يقولوا مرات يشتغل حداد ما كأنه سارق كأنه حرامي ما يشتغل له بالليل، هذا يقول أنا يقول نزلت ضيوفي، يقول ضيوفي انزعجوا ما يصير، هذا شنو ضيافة تنزلني في مكان في كله حدادين ونجارين وصفارين، ما يصير هذا، هذه مو ضيافة أمر الله تعالى بها، ضيف مفترض أن الضيف يجد راحته في المكان الذي ينزل به. كذلك يعني ما يتعلق بالضيف، على الضيف إذا دخل إلى مكان يدخل بالإذن ويخرج كذلك بالإذن، إذا ضيفوا سواء كان ضيف مقيم ولا ضيف جاء لوليمه ويمشي، فهذا أدب بينه القرآن، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن في هذا المعنى، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، حيث نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يدخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذن، والمؤمنون كذلك لا يدخلون بيوت بعضهم إلا بإذن، فالنهي يدخل فيه جميع المؤمنين. قال الشوكاني فنهى الله تعالى المؤمنين عن ذلك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في النهي سائر المؤمنين، والتزم الناس أدب الله لهم في ذلك فمنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأكل لا قبله لانتظار نضج الطعام، وكانت عادتهم في الجاهلية أنهم يأتون إلى الوليمة مبكرين جدا ينتظرون نضج الطعام، فنهاهم الله تعالى عن ذلك بقوله غير ناظرين إنا، يعني ما تنطرون لا تنتظرون نضجه، فإذا طعمتم فانتشروا خلاص أكلت يا أخي مش حق قاعد، لا يدخل إنسان إلا بإذن ولا يخرج إلا بإذن. ثم بين الله تعالى أن من أصاب حاجة من طعام فلينصرف ولا يجلس يستأنس للحديث، لأن ذلك فيه إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بقية الناس فالغالب أنهم يتأذون من بقاء المدعوين بعد الفراغ من الطعام، فلا ينبغي المكث عندهم إلا أن يكون رب البيت يرغب في البقاء أو أن تكون عادة القوم كذلك ولم يكن هناك مشقة ولا أذى، فلا بأس بذلك لأن العلة التي من أجلها جاء النهي انتفت، فهذا من آداب الضيافة أن يدخل بالإذن ويخرج كذلك بالإذن. من آداب الضيافة كذلك تقديم الأكبر فالأكبر وتقديم الأيمن فالأيمن، يعني إذا دعي الإنسان إلى طعام فليقدم الأكبر فالأكبر، والأيمن فالأيمن، فينبغي على من أضاف قوما أن يقدم أكبرهم ويخصه بمزيد عناية، وذلك لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في أكثر من حديث. فعن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر. رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. رواه البخاري في الأدب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. أخرجه البخاري في الأدب وأبو داود. وأما حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. والحديث رواه البخاري ومسلم. فهو وإن كان يفيد تقديم الأيمن فالأيمن صغيرا كان أو كبيرا، إلا أنه لا يعارض أحاديث تقديم الأكبر أو الكبير على من دونه، ويمكن الجمع بينهما، فنقول إن تقديم الأيمن ينزل على من شرب شيئا وبقي منه فضلة فيعطي من على يمينه إلا أن يأذن. وحول هذا المعنى يشير ابن عبد البر فقال: وفيه من أدب المواكلة والمجالسة أن الرجل إذا أكل أو شرب ناول فضله الذي على يمينه، يعني الباقي في الإناء، كائنا من كان، وإن كان مفضولا وكان على يساره فاضلا. وتقديم الأكبر ينزل على تقديم الشراب أو الطعام ابتداء، ثم يليه من كان على يمينه. ولعل هذا القول يتقوى بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال: ابدأوا بالكبير. وهذا جمع بين الأدلة، يعني دائما يقدم الأكبر، فإن كان عندنا طعام نريد أن نبدأ به فإننا نبدأ به بصاحب سن الأكبر، وإذا كان عندنا مكان ندخل الناس ندخل الأكبر، وإذا كان عندنا ضيافة منضيف الناس نقوم الأكبر، وهكذا. أما إذا فضل الطعام، عندك طعام أكلت منه تبي تعطي الفضل، فلا تبدأ باليسار، تبدأ باليمين ولو كان الذي عن يمينك أصغر من الذي عن يسارك. كذلك من آداب الضيافة دعاء الضيف لمن استضافه بعد الفراغ من الطعام. فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وضع الطعام، أول ما يوضع الطعام تقول: أطعم الله من أطعمنا وسقى الله من سقانا. هذا إذا وضع الطعام، إذا وضع الطعام تقول: أطعم الله من أطعمنا وسقى الله من سقانا. إذا أكلت وقمت وانتهيت من الطعام فإنك تدعو لهم، كما جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وخص بعض أهل العلم هذا الدعاء عند الفطر فقط، والأكثرون على أن هذا مطلق في الإفطار من الصوم وغيره. وفي حديث المقداد بن الأسود الطويل في احتلاب اللبن، وفيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. قال الإمام النووي: فيه الدعاء للمحسن والخادم ولمن يفعل خيرا، والداعي فاعل للخير. ولا تنسى صاحبة الدار، يعني أنا أقول والله كم مرة أنا أنبه على هذا في الضيافة، ترى أكثر من يتعب المرأة مو الرجل، يعني مسكينة اللي تطبخ وتجهز الحلويات والمقبلات والمؤخرات والمشويات، ترى كل المرأة مسكينة هي في المطبخ، فلذلك تستحق الدعاء أن تدعو لها ولبيتها ولأولادها ولزوجها بالبركة والرحمة والمغفرة، وأن الله سبحانه وتعالى يعوضكم خير ويخلف عليكم ويزيدكم ويرزقكم، أو تقتصر بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أطعم الله من أطعمنا وسقى الله من سقانا. وروى عبد الله بن بسر أن أباه صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه فأجابه صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من طعامه قال: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. يعني هذا دعاء عظيم، حديث في مسلم، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم. فهذا كله من باب يعني الآداب التي على الإنسان أن يتحلى بها إذا دعاه الناس، وأن يشكر صاحب الدار، فينبغي للضيف أن يشكر صاحب الضيافة على حسن الاستضافة، فإن هذا مما يدعو له الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم لما دعاه الناس: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وهكذا وردت حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لهم بالرزق والبركة والمغفرة. كذلك يعني من الآداب الشرعية المتعلقة بالضيافة على الإنسان يعني الضيف إذا دخل عند الناس يستحب أنك إذا أراد الخروج أن تخرج معه إلى الباب، وهذا يسمونه التشييع. تشييع يعني أنك تشيعه إلى الباب، فهذا من تمام الضيافة ومن حسن الرعاية للضيف ومن تأنيسه حتى يغادر الدار. ولا يثبت في ذلك خبر مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعول عليه، إنما هي آثار عن سلف هذه الأمة والأئمة. منها زار أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام أحمد بن حنبل، قال أبو عبيد: فلما أردت القيامة قام معي، فلما أردت القيامة قام معي. قلت: لا تفعل أبا عبد الله. فقال: قال الشعبي: من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه. يعني من تمام الضيافة أنك تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه. وكذلك أنا أقول مو بس هذا، حتى من تمام التوديع أنك تصافحه. يعني المصافحة كما تكون في البداية في اللقاء، فكذلك تكون المصافحة في النهاية، كما قال أبو النجم القزويني: تصافحت الأكف وكان أشهى، إلينا لو تصافحت الخدود، تسر إذا التقى كف وكف، فكيف إذا التقى جيد وجيد. فكانوا يفرحون يعني بالمصافحة، وهذا فيه نوع يعني من تعزيز العلاقة، كما قال الأول: قد يمكث الناس دهرا ليس بينهما ود فيزرعه التسليم واللطف. يعني هذه الملاطفة عند الباب آخر ما يودع الإنسان به، تزرع من المحبة: سلام عليكم ما ألذ وصالكم، وغاية مجهود المقل سلامه. أقل شيء إحنا نفعله في توديعكم أننا نسلم عليكم، فهذا يعني من الضيافة. كذلك من الضيافة أن لا يكثر الضيف الكلام عند الباب إذا أراد أن يغادر، وهذه مشكلة الحريم. يعني هذا أنا أقول مشكلة نسائية، كل حديثهم ما يطلع إلا عند الباب، لا بغى يمشون كلش خلاص، وصلوا عند الباب طلعت السوالف كلها، وطلعت القصص كلها، وطلعت الأخبار كلها، وطلعت الأسواق، وطلعت المشاكل، وكل واحدة تنشر جريدتها عند الباب. يعني كنت داخل في المجلس، حتى يقول لي واحد، يقول لي: أنا مشكلتي مع زوجتي لما تزور ناس لما آخذها، يقول لها: بغيت آخذها أقعد لنص ساعة أنطرها وهي تودع عند الباب، ما تودع، يقول بس كلام كلام. فلذلك على الإنسان إذا أراد أن يخرج أن لا يطيل الكلام على الباب. عندك شيء يقوله داخل، ليش تقوله عند الباب وتبدأ تعيد وتزيد في الكلام، وتخرج لك قصص وتخرج لك حكايات ومشاكل. والباب ليس مكان للحديث، لأن الناس يستمعون إليك وأنت على قارعة الطريق، وربما رميت أسرارك على قارعة الطريق فصارت عرضة لكل إنسان يستمع إليها. أخيرا مما يتعلق في آداب الضيافة على الإنسان دائما أن لا يكون ثقيلا عند أضيافه إذا زارهم. فإذا وجد الضيف أن صاحب البيت رقيق الحال أو لا يستطيع أن يقوم بواجب الضيافة كما ينبغي، فإن الإنسان لا يطيل المكث عنده بحيث يجعله يشعر بالحرج أو بالضيق أو يدفعه إلى أن يغتابه أو يشعر بالإثم إذا استدان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. فعلى الإنسان أن ينزل عند الناس سواء كان في عزيمة أو كان في ضيافة ولا يثقل عليهم. وبعدين مو بس لا يثقل عليهم في الضيافة، لا يتكلم بعد ما يخرج. إذا طلع من عندهم قال: والله ما يستحون، ما أكرمونا، ما طيبوا خاطرنا، ما عطونا، ما وجبونا، ما حطولنا، وهكذا. في نقطة مهمة متعلقة بالضيافة: إذا كان الرجل مع زوجته قد أضافهم الناس، فلا يجوز للمرأة أن تنقل لزوجها أسرار البيت من الداخل. يعني أحيانا يصير أن الإنسان يعزم وهو زوجته يعزمون ناس فيضيفونه، فإذا طلعوا تقوم عاد الزوجة تقصله، تقول له: والله هي مو لابسة، زوجته مو كذا، زوجته ما فيها كذا، زوجته قصيرة، زوجته طويلة، زوجته متينة، زوجته كذا. هذا حرام، ما يجوز أن المرأة تفضي إلى المرأة ثم تصفها لزوجها أصلا، هذا حرام وهذا خيانة بعد. يعني خيانة أن الرجل أمنكم على بيته وأهله. فلا يجوز للإنسان إذا نزل ضيفا عند آخر، انزلت امرأته، تبدأ امرأته تتكلم ولو كانت المرأة ثرثارة، على الرجل أن يمنعها، يقولها: هذا حرام وأرجوك لا تتكلمين عن الناس. بالإضافة لأنه غيبة فهو كذلك حرام الكلام على وصف الناس، أو التكلم عن بيتهم، بيتهم من داخل مو نظيف، ولا بيتهم وصخ، ولا بيتهم مرتب، ولا ما حطوا لنا شيء، ولا ما عندها شيء، ولا ما تعرف شيء. هذا كله ما يجوز وهذا حرام. هذا مثل الطعن بخنجر، طعنتوهم من وراء، أضافوكم وفتحوا لكم بيوتهم وقلوبهم فطعنتموهم أنتم من الخلف. كذلك الرجل لا ينبغي له أن يحتقر ما وضع له من طعام ولا من إكرام، وإنما يعني إن تكلف الناس فجزاهم الله خير، وإن تيسروا فوضعوا ما يسر الله تعالى وما قدرهم عليه فكذلك جزاهم الله خيرا. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق يتكلف لأحد، هذا ما عندنا. يا هذا لا تظن أن قد تكلفنا لك، ما كان يتكلف، الجود من الموجود،
هذا الميسور وهذا اللي نقدر عليه، والله سبحانه وتعالى تجاوز عنه. إذا أنت قادر أنك تقدم الكثير قدم الكثير، بس لا تسرف ولا ترميه، ولا يكون ذلك رياء ولا سمعة، وإنما يكون ذلك لله سبحانه وتعالى. كل موضوع الضيافة يتعلق ترى بالقلب، يتعلق بحسن الاستقبال، يتعلق بالبشاشة، يتعلق بالفرحة، يتعلق بحفظ أسرار الضيف وبحفظ أسرار المضيف، يتعلق بأن يكون هذه الضيافة لله، يكون الديوان مفتوح لله، ليس سمعا ولا رياء. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. غدا نكمل إن شاء الله في موضوع آخر جديد. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.